بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن في المملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السابعة.
شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة ضلالة. فمع آداب تلاوة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: يستحب الوضوء بقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، وإذا كان يقرأ بعض التمويه أمسك عن القراءة حتى يتم خروجها. وأما الجنب والحائض فتحفظ عليهما القراءة، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمرار على القلب. وأما متنجس الفم فتكره له القراءة، وقيل تخرج كمس المصحف بيد النجسة.
هذا فصل عقده المصنف من خلال الأصل، وإلا صاحب الأصل الإمام السيوطي رحمه الله قد أورد جملة هذه الأمور التي ذكرها المصنف في هذا الفصل في مواضع متفرقة من كتابه، فاختصر جمع يعني المهم من هذه الأمور، فعقد له فصلا عنوان له بهذا العنوان: آداب تلاوته أي القرآن الكريم. إذا يستحب قول المصنف يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، فنص على استحباب الوضوء، والتنصيص على استحباب الوضوء يدل على أن عدم الوضوء جائز، عدم الوضوء جائز مع الكراهة على الصحيح، مع الكراهة على الصحيح. إذا فيستحب للمرء أن يتوضأ إذا أراد قراءة القرآن. ينبغي أن تتنبه إلى مسألة هنا، ما نتكلم الآن عن مس المصحف حتى تتصور المجال الذي نتكلم فيه، نتكلم الآن عن مجرد القراءة، أما مس المصحف سيأتي الكلام عن شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. إذا يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار. دليل ذلك حديث مهاجر، يعرف عند العلماء بحديث مهاجر بن كنفر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبول، فسلم مهاجر رضي الله عنه عليه، أي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه السلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه أي النبي عليه السلام فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، إلا على طهر أو قال على طهارة. لهذا أخرجه النسائي وغيره، وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى صحته في السلسلة الصحيحة. لا إله إلا الله. هذا هو الحديث أو الدليل على ما نص عليه المصنف من قوله استحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار. كما قلنا التنصيص على الاستحباب يدل على ماذا؟ يدل على جواز قراءة القرآن مع الحدث، على قراءة القرآن مع الحدث. في هذا يقول الجويني أبو المعالي رحمه الله، الجويني رحمه الله عليه يقول: ولا تكره، هنا لفظه ولا تكره لعله اراد بها الجواز، والا قضيه الكراهه هنا نقول ولا تكره القراءه للمحدث، الكراهه متحققه بدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام كرهته، الكراهه متحققه. قال ابو المعارك: ولا تكره القراءه للمحدث لانه صح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما الحدث. الحديث الذي مر معنا وحدة مهاجر دليل على كراهية قراءة القرآن مع الحدث، وعليه قيل باستحباب الوضوء عند القراءة. لكن جويني رحمة الله عليه نص في كلامه هذا على أن الصحة، نص كلامه قال صحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مع الحدث. ذكر بعض أهل العلم أن الجويني رحمه الله، لأن الجويني لما ذكر هذا الكلام لم يشير إلى الحديث، قال صح لكن ما هو هذا الحديث. فبعض أهل العلم قال الجويني يشير إلى حديث عبد الله بن عباس وهو في صحيح الإمام البخاري في كتاب الوضوء. بوب البخاري على هذا الحديث، البخاري بوب على حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته تشوف، قالوا فيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن مع الحدث. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الوضوء من الصحيح، فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. هذا تبويب الإمام البخاري الصحيح في كتاب الوضوء، يقول باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. هل هذا حديث كريم مولى عبد الله بن عباس؟ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة. معروف هذا، معروف حديث أبغض بس حديث ميمونة معروف مشهور، زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي خالته، خالة عبد الله بن عباس. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهله في طولها، فنام رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إذا انتصف الليل. استيقظ عليه الصلاة والسلام، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فجلس يمسح النوم عن وجهه. وهذه سنة تقولها، سنة هذه مجورة الأدب، ما تفتح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم هذا، اختلف العلماء هل هو باليدين معا أو تقصير أو بيد واحدة، وهل على وجهه كله أو القصد هو العين. لكن القصد الأصل المسألة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك، لكن بغض النظر هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا سنة في باب هذا شيء آخر، هذا متعلق الأمر، هذا متعلق أولا بالوضوء، بمعنى متعلق بماء الوضوء. ولذلك حسن بعض العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لقضية الماء. مسألة. ثم لو جعلنا المسألة سنة مستقلة وراجح، لنكين أنك تغسل يديك ثلاثة قبل إدخالهما للإناء، بمعنى لها متعلق بالوضوء، وورد في حديث الدلالة على لو كان يغسل يديه ثلاثة بعد الاستيقاظ. لكن هذا الأمر لا يبدو أن يكون إيش سنة. أفضل. مسألة ثانية، يعني لو قلنا سنة، يعني لو خالفنا ذلك يعني يفعل فعل خلاف ذلك ببيان أن الأمر ذات ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل السنة. وهذا في نظر المخرج، المخرج الأصلي هو المهم أن راوي الحديث ليس بالضرورة يقول كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نتنبه إليها يا طالب العلم. أحيانا راوي الحديث قد يأخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد الذي يريده، وهذا لا يعرف من العلماء باختصار حديث الراوي تنقض بعض الأمور لأنها معروفة ومعلومة. فالمثال كثير لأن رجعتم مثلا كتب الشورى فقالت على هذه باختصار ومشورة، لأن الحديث يروى بالمعنى، فلا يلزم أن الناس لم يفعل في هذا الحديث، لا يلزم، قد يكون فعل وقد يكون ما فعل النبي، لأن راوي الحديث أخذ أو روى لنا ما يهم، والسنة الأخرى هي الأحاديث أخرى. شهد. قال: فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ. هذا هو الشاهد الحديث على مثل في صدده. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم. وهذه سنة قرأ، وهذه سنة قرأ. كان النبي عبد المنزل ذكر من النوم يقرأ العشر آيات الأخرى من سورة الإحمار، سنة أخرى عن النبي عصام الحديث الصحيح. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم، في رواية في لفظ الخواتيم، من سورة آل عمران. ثم قال، هذا هو الشاهد، يعني استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن النبي قرأ عليه لكن في صدره. قضية لا ينتقد الوضوء، لو رجعتم مثلا الصحيح، لو رجعتم للفتح، قول الإمام الحافظ رحمه الله أورد كلام بعض أهل العلم في الاستدراك على من استدل بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعد الحدث بقضية الخصوصية، ذكرناها في الحصة التفسير، خصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان السلام عينه ولا يزام قلبه، فصرع العلماء عن هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم. نعم، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ما ذكرناه لكن استدرك بهذه المسألة. وبعض العلماء قالوا مستدل، نعم قالوا العلماء قالوا استدلوا بالحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعد الحدث، لكن لا يعني ذلك أننا نفينا تلك الخصوصية، لكن تحمل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام للبيان. فهمتوا؟ قال في الحديث: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام. شوف احتتت تتمة الحديث تفيدنا بأن الاستدلال بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، على أن الإنسان يجوز له أن يقرأ ما الحدث، تتمة الحديث تسلك هذا الاستدلال. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام للصلاة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الحديث الذي استدل به على ما ذكرناه، كما قلنا استدرك بقضية الخصوصية في حق أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم. وذكر الإمام البخاري كما قلنا بوب على هذا الحديث فقال: باب قراءة القرآن بعد الحدث. الحافظ ابن حجر رحمه الله ألمح عند شرحه لهذا الحديث إلام الحاضر جيد، لما نقل عن بعضهم الاستدراك بقضية الخصوصية، ماذا قال الحافظ رحمه الله؟ قال: لماذا وقفتم، وصل إلى هذا المعنى، لماذا وقفتم فقط على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد النوم؟ فالتفتوا فقط إلى قضية نقضي الوضوء بالنوم، ولذلك استدركوا قضية الخصوصية. قالوا: لماذا؟ قال: لماذا لم تلتفتوا إلى أنه كان في الفراش مع زوجته وهذه مظنة الملامسة؟ نقد خارق في الحديث، لاحظوا انتقاد آخر للوضوء في أمر آخر من غير قضية النوم، قضية الملامسة، قضية الملامسة وقضية النوم، الأمور كلها ماشي هي الأمور التي هي نواقض في ذاتها، وإنما هي مظاهر كما يقول الفقهاء. ملامسة المرأة في الفراش خاصة في النوم، خاصة في الليل، هذه مظنة نتيجة الحدث. النوم كذلك على قصة المعروف عند العلماء مظنة نتيجة الحدث. انت هذا مش حقيقة جيد. وقال أشار الإمام البخاري، أشار الإمام الحافظ رحمه الله، أنه من أجل ذلك كان تبيب البخاري، كان تبيب البخاري على هذا الحديث بما ذكرنا. نعم. نعم. مذهبهم في مثل المرأة الظاهر على أنهم يقولون، الظاهر على أنهم يقولون بتقييده بأنه ليس بناقل، مجرد المس لا يعدونه ناقل. هو الآن يأخذ حفظ عبد الله على شافعيته، لا يعني أنه يأخذ قول الشافعية في كل مسألة، إيش مسألة. ثم حافظ ابن حجر عنده طريقة في الفتح، حافظ ابن حجر عنده طريقة في الفتح، هو يفرد الأقوال ولذلك كثيرا حفظ عز وجل ما يقول وقد قيل، سئتي معنى مثال ذلك، وقد قيل في كذا كذا، ظاهر الكلام أنه قوله لكن قد لا يقول قوله رحمه الله. لحظة مسألة كثيرة في الفتح، كثيرة في الفتح. انتي على سبيل المثال لله جاء الحافظ رحمه الله إلى حديث ربنا ولك الحمد، حديث لما قال المسألة من قالها المسألة تبادرتها الملائكة، ماذا قال الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث؟ قال هذا من دلائل أن الإنسان يمكن أن يحدث عبادة دون إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على جواز ذلك. لكن الحافظ رحمه الله نقلها عن ذلك، قال وقيل. نعم الحافظ لم يستدرك، وهذه عادته في كثير من المسائل، ينقل عن الغير ولا يستدرك، ولا يلزم من ذلك إيش؟ ثم قد يكون خالفه مذهبه في هذه المسألة، لأن الحافظ رحمه الله، الحافظ لو القارئ الفتح يجد أن الحافظ رحمه الله خالف الشافعية في أمور، فيختار كثير من المواضع يختار مذهب المالكية ويقال هو الأصول، الذكرى يجد على كثير. لأن خلاصة الكلام حول هذه المسألة قول المصنف رحمه الله استحبوا الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار. لا لا، وإذا كان يقرأ،
وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك على الكهان حتى يتم خروجها.
هذا بالأدب، بالأدب. نعم.
وأما الجنب والحرام فتحرم على مثل القراءة.
نصنف هنا على حرمة قراءة القرآن من الحائض والجنب. هذا القول، القول بحرمة قراءة القرآن من الحائض والجنوب، هذا عزي إلى الجمهور، وعاد ذلك إلى الجمهور الحافظ رحمه الله في التفسير، ونقل كلام الحافظ هذا رحمه الله سيد ثابت رحمه الله في فقه السنة، لكن تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يعزى هذا القول إلى جمهوره للعلم. إذا الجماهير يقولون بالحرمة، يقولون بالمنع، شنو دليلهم؟ عندهم دليل، ها؟ حديث علي كما ذكر، كل ذكر الحافظ رحمه الله في فتحه، حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة. بمعنى ما عدا جنابة، بمعنى لا يمنعه مانع من قراءة القرآن إلا الجنابة. هذا هو دليل الجماهير على القول، أنا أول هذا هو المعنى. نعم الحيض حتى آخر متعلق بقياس الحيض على الجنابة، حتى قياس الحيض على الجنابة كما ذكرت في الإسلام في مثل اختياراته محمد، لكن من الجماهير في الإسلام. فهذا هو الحديث المستدل به، هذا الحديث رواه أصحاب السنة وصححه الترمذي وابن حبان، هذا كلام الحافظ الآن، هذا تقول لكم كلام الحافظ، قال الحافظ رحمه الله في الفتح واستدل كلام، قال الحافظ رحمه الله واستدل الجمهور على المنع بحديث علي رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث، ثم قال الحافظ رحمه الله رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي بن حبان، قال الحافظ وضعف بعضهم بعض رواته، والحق يثق الحافظ، قال والحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجة. إذا الحديث عن الحافظ حذر حديث حسن. الشيخ رحمه الله مرتضى حسين الحافظ في هذا العلم، قال فيه رجل، ما تذكر اسم هذا الرجل، لا قال فيه رجل وقد حصل له اختلاط في آخر، بمعنى في أخرى حياته. قال هذا من الدلائل على ان حديثه هذا لا يقبل. ثم اذكر الشيخ الالباني رحمه الله قال وهذا كلام الحافظ بن سيرين. حافظ رأفه قال على هذا الراوي مثله. الشيخ عليه الحال مرتضى هذا الحديث، ولذلك تعقب الشيخ رحمه الله عليه في التمام من رجوع كلام الشيخ التمام من نقد. فقال الشيخ هذا الحديث من قبيل الضعيف الذي لا يستجوب. هذا من قبيل الضعيف. إذن هذا الحديث هذا محل كلام من العلماء من يقول بأنه ثابت، وعلى حسب قول الحافظ رحمه الله أنه في درجة حسنة. شيخنا رحمة الله عليه رفض هذا الكلام وقال بدعة الحديث. هذه من جهة اقتناع الحديث الذي أميل إليه جهة اقتناع الحديث إمام الشيخ الألباني رحمه الله كتحقيق حديث. لكن على القول بثبوت الحديث لابد أن نحقق الجانب الفقهي. نعم دلالة. ولكن اكثر حافظ ابن حجر رحمه الله قال بثبوت الحديث، وقال هو يصلح الاحتجاج لكن عموما. لكن اسمع ماذا قال الحافظ بعد ذلك لما قال الحافظ رحمه الله والحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجاج. قال الحافظ بعد ذلك رحمه الله عليه لكن قيل اوعدني قال يعني باش تزم على ان الحافظ هذا مذهبه صعب. لكن قال لكن قيل في الاستدلال به نظر، اي من جهه الصناعه الفقهيه مش من جهه الصناعه الحديثيه، من جهه الصناعه الحديثيه ثابت عنده. لكن انطلق قول من يتكلم عن الحديث من جهه الصناعه الفقهيه فقال لكن قيل في الاستدلال به نظر. علاش؟ وهذا في الحقيقه في القول هذا وجيه. قيل في الاستدلال به نظر لانه فعل مجرد. لاحظوا الفعل المجرد يحمل على الوجوب، الوجوب على الراجح، الاستحباب على الراجح. الغريب ان الامام البخاري يرى جواز القراءة مع الحدث، عفوا جواز القراءة للجنوب. هذا مذهب الامام البخاري. هذه مسألة فقهية جزئية عنده يرى فيها هو الجواز بالنسبة للجنوب يقرا ما عندوش اشكال الامام البخاري رحمه الله. لكن شنو مذهب الامام البخاري في مجرد فعل النبي عليه السلام؟ قلنا الراجح من قولي الفقهاء ان يحمل مجرد فعل النبي عليه السلام المجرد يعني متجرد عن القرائن الداله على الوجود. ما حدش يتكلموا الامام البخاري مذهبه في الفعل المجرد يحمل على الوجود. هذا مذهب البخاري تقول لك فعل النبي عليه السلام المجرد هذا هو مذهبه يحمل على الوجود. لكن الصحيح انه يحمل على الاستحباب. فالشيخ يقول حافظ رحمه الله لكن قيل في الاستدلال به نظر لانه فعل مجرد لا يدل على تحريم ما عدا. قال واجاب الطبري حتى مذهب الطبري كمذهب البخاري. وقيل له اختيار ابن تيمية. وقيل هذا اختيار ابن تيمية انه ان صاحب الجنه لا يقرا القران لا يشرك. تقول حافظ واجاب الطبري عنه اي الحديث هذا عن القول بثبوته. قال واجاب الطبري بانه محمول على الاكمل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يقرا القران في حاله الجنابه هذا محمول على الاكمل ماشي على الحرمه. والا جائز ان تقرا القران على الجنابه. انتبهوا ما تتكلموش وذكر ما تتكلموش على مثل المصحف مجرد القراءه. قال بانه محمول عند الطبري على الاكمال جمعا بين الادله. القول انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قلت القول بالجواز هو مذهب الامام البخاري ومذهب الامام البخاري ومذهب الامام الطبري ومذهب الامام ابن المنذر هذا مذهبه. وهذا وقيل هو اختيار وانا عندي هذا في بحث. سمح قول الاختيار حتى الناس اللي قالوا هذا الكلام هذا احالوا على بعض الكتب شيخ الاسلام ابن تيميه رجعت ليها وقلبت ما وجدت كلاما صريحا لمسلمية في هذه المسألة. أحيانا توقع الباحث تيكون ابن تيمية تتكلم في مبحث اخر تيكون شبه ليه ولا تتكلم عن الحائض لان هناك من يفرق بين الجنب والحائض لوجه الفرق الطائف يعني صاحب الجنابه عنده اختيار خلاف الحائض. انا كنت كلام ابن تيمية رحمه الله في فرق تقول الحائض غير جابها فرقه هو مذهب مالي قال الحائض ما تقرا قال ابن تيمية هو اختيارات قال هو مذهب مالي لكن يقال ان هذا كذلك مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب شيخ الالباني رحمه الله قول الجواد وهو مذهب الامام احمد وهذا الذي نعتقده هذا القول لانه ما عندناش دليل واضح في المذهب هذا مذهب الامام احمد. قال اسحاق المروزي في مسائل الامام احمد وبالمناسبه بالطلبه العلم هذه الكتب ديال كتب أئمة الحديث اللي كانت أسئلة مهمة جدا غاية يعني هي من الكتب اللي ستكون مشروع عن طالب العلم إجماعة الكتابة دي مهمة جدا مثلا كتاب مسائل من مشمل تلقى شيء مسائل سئل على سنة تلقى فيها فقر من مشمل وربما تلقى ما اختاره من مشمل في نهاية في حياته حين تصرح ابن دياله يقول لي تسوله أفضل من رسول رحمه الله تسوله ما آخر قولك يا إمام اشتار من الله قطيف أنت تتبع صنيع ابن معلم على الأبد إمتى قال يا أباتي إمتى قال الإمام هذا من الله قطيف إمتى ما تبغي تسوله تقول لي يا أباتي واش الغالب تقول يا أباتي والغالب تقول يا إمام ما تقول يا إمام في قال هذا معظم قال من الله قطيف ما كاينش برد غير هو القصد من هنا في الادب في مجلس العلم تيقول جبا تتقصد مجلس العلم تيقول الامام في غيره ربما يقولها فتطلق في بعض العلماء في الامثله الشاهد عدم ذهب المنشم في مسائل المنشم قال اسحاق المروزي قلت اي للمنشم هل يقرا الرجل على غير وضوء هذا السؤال الذي طرح لي من فضل عين الله هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم اسمعت كلمة سبدا ولكن لا يقرأ في المصحف إشارة إلى المس سيأتي معنا هذا المجد سنشير إليه لأنه داخل في قضية الآداب قال ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ قال إسحاق شوف المروزي يشرح لنا كلام المسلم قال إسحاق كما قال لمعنى رأى ما تشقر في المصحف كما قال المسلم لما صح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك هذه المحاكمة هذه العبارة الأخرى قد لا نجدها في كتب الفقه اسمع قال إسحاق المروزي رحمه الله قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون حكى لك فعلهم كامل يعني تحرر المقولة تعينك في الترجيح ما تبقى الخلاف تعينك إذا جاء عملك شيء دليل واضح في المسألة تقول الله من أخذ فعل الجمهور في الصحابة إلا ما حملناش على إلا ما حملناش هذا الكلام هذا الإجماع والإجماع حكاها ابن تيمية إبرة هذا أثر هذا كما قلنا في مسائل الإمام أحمد وقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الألباني يرى خلاف هذه المسألة في قضية المصحف لكن نقل الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأثر المسألة الأولى نقله في المسألة الأولى نقله في الإرواح رأى الإرواح مش معروف عن القديم رأى أرواح للشيخ الغليل رأى يبدو كتاب الإرواح من أنفس كتب الشيخ الحديثي لأنه حقق فيه مسائل عجيبة جدا وحشد فيه نقولات عجيبة جدا ومسائل حديثية محققة فيه عجيبة جدا أنا كنت بداية الطلبة أقرأ فيه كثيرا قش تحقيقات الشيخ بعض المسائل الفقهية عند الشيخ بعض بل بعض تحقيقات المسائل بعض المسائل الأصول يحققها الشيخ المصري إذا الكتاب الإرواح جدا ينظر فيه طالب العلم نعم هنا نشير القضية مثل المصحف باختصار شو قضية مثل المصحف مسألة من جهة الخلاف الفقهي كاين فيها. ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المصحة للمحدث جائز، والمشهور عند الفقهاء القول بالمنع. اعتقد ابن قدامة رحمه الله في المغني قال لا بد للمرء أن يتوضأ من الحدثين إذا أراد أن يمس مصحف، لا بد أن يتوضأ. هذا القول يهدى إلى الجماهير، بل حكى في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع. أنا وقفت عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بغيت نجيب لكم فما كنتش قيالا حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحسن رسالة بعينين بعيدة. بالنسبة للمحدث عموما، المحدث عموما حكى ابن تيمية فيها الإجماع على أنه لا بد أن يتوضأ وجوبا. وجوبا ما نتكلم في خلاف، الاستحباب ما في خلاف انه هو الاكمل والافضل. ودابا الان على الوجوبه، الذين قالوا بالجواز حلوا الحل. الحديث اللي كاين في الباب لا يمسه الا طاهر، فكري بذكر سؤال هنا اش تقولوا هم اللي تقولوا بالجواز على اي شيء تحملوا الحديث؟ طاهر مصداق مشترك. هذو كلمة قال الشيخ الألباني رحمه الله تنتصر الجواز. وألف إبراهيم شقر واحد الرسالة اسمها لا يمس ولا المطهر، قريتها ضعيفة جدية، ضعيفة رسالة من ناحية الفقهية ضعيفة جدا. هو دابا نقول كل كنا نقل كلام الشيخ الألباني وحطه تماما من تحت الليل، يعني كان هذا الكلام هذا عاد يتدعى انه ضعيف جدا، لان كنت بدات انا متداوله وكي تتكلموا على في عزي ولا طلبه العلم بزاف، ضعيف من الناحيه الفقهيه ضعيف جدا. كتبت لك ان شاء الله. كنا غير كذا كلام الشيخ بعد كلام الشيخ بعد علمي. قال ان اللفظه مشتركه وكذا. هذا هو. وحمل الحديث حمل الحديث ديال حديث هذا لا يمسوه. جاب الشيخ رحمه الله عليه حديث حديث ابي هريره المؤمن لا يجوز، بمعنى الشيخ رحمه الله عليه قال لك ماذا المفروض الطاهر مشترك، يعني مشترك بمعنى تطلق على المؤمن بمعنى الطهاره المعنويه وتحمل على ماذا؟ على الطهاره اللي هي رب الحدث. احتمال هذا احتمال هذا صحيح، هي المفروض مشترك. فقال هذا الذهب رحمه الله عليه. لكن الذي نعتقد وندين الله به هو مذهب الجماهير، بل كما قلت حكى فيه شيخ الاسلام في الاجماع والقول بالمنع. علاش؟ اولا الاجماع اللي حكى الدين الشيخ نصر رحمه الله خصكم تعرفوا مساله مهمه يعرفها طالب العلم اللي ما كيقراش كلام الشيخ الالباني في اجماعات المشكل. لذلك الشيخ نصر رحمه الله عليه كثيرا ما مش كتب عن الإجماعات، كثيرا من تنقل كلام الشيخ الإمام أحمد رحمه الله، هذيك الكلمة المشهورة من ادعى الإجماع فهو كاذب، تنقلها الشيخ الألباني كثيرا. الشيخ رحمه الله عنده أصل تبني عليه باب الإجماع، ولم يتفرد به، وهو مذهب حكاه الإمام الآمدي في كتابه الأصول. الشيخ رحمه الله عليه في هذه الأصول اختار مذهب واحد. قال بمجمع من العلماء وهو أن الإجماع إذا نقل عن طريق خبر الأحاد لا يحتج به. ولذلك الشيخ في رد الحديث في رد الإجماع اللي في الدار المعلقة يقول لهم الشيخ لو رجعت لواحد الشيخ في الدار المعلقة يقول لهم هذا الإجماع ليس معلوم من الدين بالضرورة. لكن كاين من الفوائد اللي خصكم تعرفوا في الإجماع، كاين الإجماع اللي معلوم من الدين بالضرورة، وكيف الإجماع اللي منقول بخبر الأحاد. كاين واحد النقطة مهمة بينهما، الإجماع اللي هو مستقيم ومبني على الاستقراء والتتبع، هذه نقطة دقيقة قل من ننبه عليه في مباحث الإجماع، قل من ننبه على هذا في مباحث الإجماع. هناك كتاب دخل اسمه مسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام تيمية الإجماع في العقيدة. عند أي مسألة عقدية إجماع مش كتب تيمية الإجماع تجيبها مجلدا. في مقدمته صاحب الكتاب بحكي الإجماع وجال هذا قضية الإجماع اللي هو مبني على تتبع الثقة وجاب أنه خجة وتفسير السبب طويل. أرجعوا الكتاب الشتري عنده كتاب جيد سميته قوادح الاستدلال الإجماع هو كتاب جيد وبعضهم أفرض كتابا استقل اسمه الإجماع من المعاصرين هو جيد لعلها حكام الإجماع ممكن مؤلف فالشاهد هذا الذي نعتقد من الجماهير أو كما قلت حكاية في الإسلام الديني الإجماع أول حاجة رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح علم الزاد رد من قال على أن الظاهر في الحديث لا يمس إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر رد على من حمل الظاهر هنا على المعنى المعنى إشارة إلى حد اليوم بأي شيء رد له الشيخ وتمت التحقيق ديال الشيخ أو تقرير بديع قال بالتتبع والثقة ودي تدقيق قال له تبعنا مبلغ الطاهر النصوص الشرعية تحمل القواعد المقصود بها ايش؟ الطهارة المعروفة والاستقراء في الجمع هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وذكرها بعض ظهير العلمي قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر في قيام هذا الكلام هذا متوجه أثرة إلى من؟ إلى المسلمين إلى المؤمنين لما نقول لفظ الطاهر هنا محمولة على الطهارة المعنوية بمعنى لا يمس القرآن إلا مؤمنه هذا في نوع من السماء فوق تكون هذا تكون هذا تحصيل حاصل وإذا بقيت استفدت الشيخ أبو إسحاق وين؟ هذا كرات بعض كتاباته كان في أسرة الشيخ حبذا ترجعوا لها قديمة عنده شيخ أسرة السريطة اشترى معصوم الدراسة في أسرة شرح فيها أسرة خمسة للرا شرح فيها الأسباب العشرة لإعذار العلم الأسباب العشرة لدرجة الإسلام الدين في رفع الملاذ بصراحة عذرة وكانت تجيب الأمثلة وكانت كل ملاذ مثال وكان شرحه جميل في ها؟ لا مش هيك العنوان أنا غير الشاهد هذه مسألة المسألة الثالثة هي اللي تطرقوا لها هما أو اللي تطرق لها الشيخ رحمة الله عليه أو كل من يقول بقوله قضية اللفظ المشترك لا بد أن نحقق النظر في هذه المسألة. لماذا تقولوا أن هذا اللفظ المشترك يشتمل أكثر من معنى؟ ما هو القول المحقق عند المصريين؟ هذا هو القول المحقق عند المصريين. فأين المشكل لو حملنا اللفظ الظاهر على المعنى يشتمل؟ هذا هو القول. القول المحقق عند علماء الاصول فيما يخص اللفظ المشترك فتحملوا اللفظ على المعنيين او على المعاني اللي واضح واضح هذا هو القول الراجح ان شاء الله نعم ماذا شنو على اول المؤمن لا يجوز المؤمن لا يجوز ماذا لا بد ان يجعلوه مقيم ضروري ترى المؤمن لا ينجو ترى وضعه زاد في سياق الكلام عن الطهاره المعنويه لكن ما عمرنا نخليو بعض الابحاث تتغلب علينا تتجرب انت تنجو يعني لابد ان يقال نخرج الحديث المؤمن لا ينجو لابد ماشي لابد لابد ان يقال نخرج لا ابحث عن المخرج الا اذا كان ثمة اشكال هذا الترجيح اللي رجحنا له من الجماهير اين
المشكل الوارد بالنسبة لحديث المؤمنين ما في مشكلهم إذا الناس غن بعبير رضي الله ما كثير شيء نعم أنا هو بس مجال هذا مجال لكن مشكلة أصلا لكن شيء مشكل أصلا بس أنا رضي بعد الحديث كي غندير لي شيء مشكلة نعم هناك كما معنى من كلام إسحاق الموزي في سؤال المنزل قال هذا في فعلي الصحابة وفي المنزل الصحابة هناك أثر قد يرد بكم نعم لا من لا هو دائما المسجد الطاهر الأصل هو المسجد الطاهر الأصل كما قال الشيخ ابن عثيمين أنها محمولة على ماذا؟ محمولة على الآية عشان تدخلوا في حالة الآن تنزل إلا قلنا أن هذا لفظ مشترك تدرك هذا تنزل لو قلنا أن هذا لفظ مشترك الأصل أننا نحمله لفظ على المعنيين وإن لم نحتفظ بلفظ طاهر أنها محمولة على الطهارة نعم شبه طويلة لا نسوء إلى المطهرة لا تنسوء الأقوى نحن نذكر على الأقوى الماء تكلمنا على هذا تكلمنا على سيد الإمام البخاري رحمه الله الإمام البخاري حمل على واحد محمد ما تكلمنا عليه المهم لا تنسوء الأقوى القول الأول أن المراد بها لا نسوه اللوح نسوه يقول لك السياق تحكم لينا السياق تحكم لينا المعنى وبعض العلماء قالوا المراد القرآن وهذا قول ضعيف القول الثالث وهو الذي اعتقد وهو مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ويقول عليه الامام ابن القيم رحمه الله في المدارج مدارج السالكين لما تكلم الامام ابن القيم لو تذكروا المكان تكلم ابن القيم على الترجيح بالاشاره فذكر ان لامسته محمول على ماذا؟ على الصحائف التي في ايدي الملائكه ومن خلالها لما رجع ابن تيميه انه مقصود صحائف التي في ايدي الملائكه قال وبناء عليه نقول القرآن من باب أولى أن لا يمسه إلا ظاهر إذا الحديث أصلا أو الآية فيها كلام بين أهل العلم هذا استدرك حتى هذا الكلام هذا استدرك هو اتقان لكن هو نفسه استدرك عليه لانه قال ربه ابن القيم رحمه الله لقد افرق بين المتطهر والمطهر لان الايه في المطهر مش المتطهر المطهر تقول العلماء هو اللي يطهر اصاله خلاف المتطهر هو الذي يقصد الى الطهير هذا هو هنا كلام ابن القيم رحمه الله شيء هناك اثر اورده الشيخ الباني رحمه الله في رواه تذكروا الشيخ ناصر رحمه الله في رواه عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص فاحتككته رغم ذلك قول مالك البيهقي فاحتككت فقال سعد لعلك ما استذكرك قال فقلت نعم فقال قم هذا أمر فتوضا فقمت فتوضات ثم رجعت وهذا يقول قائل اذا مجرد ما تذكر راه هذا باش يمشي المهم عند السلف راه اللي في الوضوء صيغه أما هذه المحتاقة مش ما نخلصوش تقول ربما هذاك هذا المشكل الفكري يكون مشكل في المسألة ما عندها علاقة. طيب حاضر أنا بفكر في الحالة
هذه. نعم.
وش المصحف مكمل؟ إيه خصك تقرا الإرواء أنت ما تقولوش الشيخ كيجي بشي آثار تقول لك ويا مثلا صحيحة أو كذا الشيخ رحمه الله فتحوا هذه صورة غراجة أنا أنت ما عمرك ما تقدر تقرأ المصحف كده؟ يا رب حق ما كارو. المهم شوف الفائدة الآن قلنا شوف الشيخ لأن أثر هذا رمشي في أصلي المثل الذي حققه الشيخ الكرواني غير الشيخ في مبحث استجاب هذا الأثر وشارع إلى تفعيله رضي الله عنه. هناك واحد أثر نسيته كان الأثر كان أثر خر قضية استرمى القصص يكون في المبحث الأول جواز القراءة للمحدث فقلتوا قلنا بجواز هناك أثر عن عمر ورده الإمام مالك موطأ لكن قلتوا بحث مجال القراءة الحديثية حديث عن عمر حديث عن عمر لكن قلتوا بحث مجال القراءة الحديثية هو ثابت أم لا أروى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب هذا أثر في دل على جواز القراءة للمحدث أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب عمر رضي الله عنه بحاجته ليقضي حاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أبو سليمة لكن أنا أتقصى مشتوع لي يا واحد يقوم ينشط شوية يشوف الناس أدرى لا مجال السنة يقدم شوية يشوف كتب التخاريج وكذا وش في شيء كذا من أبدأك بهذا أبو سيلمة أبو سيلمة لما لا أعرف لما لا أعرف نعم طيب باب الجنوب ولا القعده الكراهه كاين عليه هذا بس شيء تدريب بحث فقهي والا الافضل الافضل في كل حاله ان تكون طائعا نعم دور هذا هو القول الصحيح ولكن شنو شنو علاقة في الإجماع اعتداد بمخالفته بسبب الإجماع وهذا هو لأنه
قال
الإجماع أنه
زيد
نعم زيد ومتحق إلا على رسول أيوة
شنو
المشكلة؟ ها؟ لا ولكن شنو بحيث أنه يعتد بخلاف الإجماع يعتد بخلاف الإجماع ما يعيش كل ما عندنا الإجماع وخالف مثل برد وانت دياله خلف شحال مرة رفض الإجماع يقول إجماع متحقق يخاف من
جنوب
تنقولوا أي دي حال تنقولوا راه شحال من مرة خرق الإمام بن حزم رحمه الله هذه القضية هذه بعض التقييدات اللي يديروها بعض الفقهاء وتدفعوا لها كتب من هذا اللي عليه حتى تذكروا بعض الفقهاء مصدركين على مثل هذه الأقوال قالوا هذا لا دليل لا شرعا ولا عرفا ولا لغة يعني انا يا مسك المصحف او مسك قريت الحائل المس مع حائل حفظ ذكر حفظ ذكر حفظ ذكر ثلاثة مس الذكر يعني مس الذكر بحائل او بلا حائل روح يسمى مسا شرعا وعرفا ولغة هذا هو الوجه مش على خير اي نعم نهي لكن مقيدة لا هي مقيدة أصلاً شديد كين وأورده الإمام النووي رحمه الله ورياض الصالحين النهي العلة رؤوس الزريعة لكن هناك حديث قيد في حين الخرق آخر في قيد خشية الامتهان فإذا تغلب على ظنك أنه مقيد الامتهان وهذا لا
يشكل
ما لا يعد له؟ أين؟ أين؟ هذا لا هذا
خشبه
هذا خشبه لا شرعا ولا عرفا مش مصحف هذا والله تقول لنا يا إذا كان مصحف في مجلد مثلا مصحف مع كثير في مجلد واحد الأولى تركه إلا كثير من هذه العبد يعدوه مش مصحف تعدوه مش مصحف أما الله صحيح مجلد لا أفضل أنا أخذ
ويجود لهم النظر في الجرد
يعني. هذا كذلك تجيبه تجيبه أهل العلم عند الكلام عن هذه المسألة عن قضية المال وكذا بالعموم، لكن العموم في هذه النقطة بحال نظر أنه قد تكون إيش هناك إيش أمور أخرى اعتبارية، قد يقول قائل لا هذا تسكب العموم، لكن كيف نقول أخرى تتكلم في الآلة الجزئية إذا فقط تستزلتي بالعموم، فكيفاش يخرجوا العلماء هذا العموم؟ لا أصلا قضية العموم عند العلماء، أنت تكون العموم ظلم وأنت تكون قطعي، أبحث عن العنصرية. لا ثم في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يذكر بعض الأمور حتى ذاك الاستثناء منه أو ذاك الحصر إلا وهو أيضا لا حقيقي ذاك كلها مسائل ثم من المسائل التي ذكرها أهل العلم يقول لك يعني لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور بعد إلا لأنها معروفة عند عائشة معروفة كنت تذكرها لما لم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما دخلت في الحكم قلت لها أنها معروفة عند عائشة رضي الله عنها نعم فقط يعني ذكر الأقوال مذهبوه كذا مذهبوه كذا كيما ما تقصد هذا كيما
ويجوز له من نظر في المصحف وإمراره على القلب وأما متنجس الفم فتكره له القراءة
هذه واضحة لذلك جاء قضية السواك تأتي معنا كلام العلماء وقيل
وقيل نفهم كمس المصحف باليد النجسة
إذا قضية اللسان إذا كان فمه متنجسا فقيل قراءته للقرآن مكروهة وقيل حرام بس هذا أمر واضح ويجوز
له من نظر في المصحف وإمراره على القلب يعني
إمراره جنوب الحائط تراجع القول الأول هذا كأنه يعني ذكر لمفهوم قولي يستحب الوضوء لأن قلنا يستحب الوضوء يدل على الجواز ولي قالوا بعد ذلك ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب أي دون مسه أولا قضية القيام للمصحف تقوم لي تعظيما هي هذه المسألة متفرعة عن أي شيء كلام على التقبيل كلام على القيام مثل حاجة أخرى لها السجود للمصحف وقلت بعد السجود للمصحف كي نقل لك من هذا هذه الأمور هذه متفرعة عنها على أنه كلام الله حتى الحياة المصحف سيدنا سجود المصحف ممكن تقسم بصفة من صفات الله شيء فالمسي يقول لك القرآن هو كلام الله تعالى إذا ممكن تقسم به وإذا العلماء تقصد يقول لك اللي تقسم بالمصحف تقسمه معه وش تقصد بالمصحف الجلد والأوراق لا يجوز تقصد بالمصحف الكلام جاهز واضح وبعض العلماء قالوا بجواز السجود للمصحف على هذا المخرج كأنه سجود لصفة المصحف يعني كأنه سجود لي أو أنه سجود لله جل وعلا وقضية القيام والتعظيم وقضية التقبيل لكن راح هذا الثلاث ولغد يهدينا من هذا الله هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لاحظوا سبب الدرائع وهذه النقطة مهمة يغفل عنها كثير من طلبة العلم وحتى كثير بعض الناس يغفلوا عليها في باب العقائد أنا تتكلم عن أسس الذرائع بقية لكن ما تنتبهوش أسس الذرائع في العقائد رأس الذرائع ما سهو كيف حتى في العقائد لما كان بقية في العقائد تخصص الدلبة حتى لو قلنا في جواز الحالة بالمصحف مثلا ما ينبغي أن نروج هذا بين الناس لأن أنت تغطي في المصحف على واحد الاعتقاد عندك هو يحلف بالدين لا هو يحلف بالموبايل خصك تكسب الذريعة حتى لا يقع غيره لأن الغدير هو أنه يجوز الحديث الجليل لكن الوجهة الأولى لقضية عمل السلف هذه مسألة لم نعرف عن السلف أنهم كانوا يسجدون للمصاحف أو للقرآن ولم نعرف عن السلف أنهم كانوا يحلفون بذلك ولم نعرف عنهم أنهم كانوا يعني يقومون له ولم نعرف عنهم أنهم كانوا يقبلون المصاحف ولذلك لما سئلت المشهد الدائمة أثر عكرمة أولا هذا أثر عكرمة سنشوف الصحابة شو تقول هذه كلها مخارج أولا احتلق النبي في موته احتفظ له كلاما أولا سند أثر عكرمة لأن أثر لك أورده أورده الإمام النووي رحمه الله في التبيان تعرف الإمام النووي في التبيان تساهل في إيراد كثير من الآثار والأحاديث هي ضعيفة وموضوعة فهذا الأثر مشهور أو إشارة في كتب رفض الحال لكن إشارة أو الإمام النووي رحمه الله في التبيان أولا جاء السند له كتب ثانيا شوف هنا عمل الصحابة ثالثا فعله مرة واحدة هل تكرر منه ذلك وهذه النقطة هي مهمة جدا لأن الصحابة لو فعل فعلا ولم يتكرر منه قد لا يكون إيش حجة وهذه من الأمور التي نبا عليها الشيخ الألبان رحمه الله لا بد النظر للتكرار لأنه قد يفعل الفعل وينكر عليه فيفهم ذلك فالتكرار دليل على المشروعية والجواز هذه كلها أمور مهمة ولذلك لما سئلت اللجنة الدائمة عن قضية تقديم المصحف قالوا لا ولا وإن كان الشيخ موسى عن مصر تعرفه قال بجواز ذلك قال بجواز تقديم المصحف قال كذا يدخل في عموم قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر سجد الله لكن استدلالات لا تظهر لأنه عنده رسالة طيبة اسمها التتبع والاستقراء لبدع القراء ماشي بدع القراء ديال الشيخ بكر بوحده كاين جزائر مشهورين في البلد كاين بدع القراء ديال الشيخ بكر وهذه رساله هي مطبوعه كاينه موجوده ها لانه مشتغل متخصص في القراءات اسمها التتبع والاستقراء لبدع القراء فامور طيبه جيد ايش هي؟ تنظر دون المس؟ دون مس لا هذه حالات استثناء انا الذي اعتقد في المساله ان الاصل على ان يحرم على الحائض وعلى النفساء مثل المصحف لكن اذا كانت هذه المده مده النفاس او مده الحيض تحملها احتلوا بعض الفقهاء قرروا قلت ربما يحملها ذلك على نسيان القران اذا كانت حافظه مثلا على سبيل التمثيل فاذا لم نجد صورة من الصور التي فيها الجمع بين الأمرين أولا قراءة القرآن ثم ثانيا عدم الوقوع في النهي فيه هو مثل المصحف مثلا كقراءة بعض قراءة القرآن من المصاحف المجزأة تشمل جزء من الأنشاء أنها حاملة للمصحف لكن افترض لم تجد طريقة إلا أن تحمل المصحف في كل حالة للجواب زين تنقل هذه الحالة للجواب أبقى. كتاب المدام شيء لا بشكل جبه والله قضية تثبيت هذا رضا الكلام هذا هو تبقينا أحيانا هو تفقوها بعضهم تفقوا أحيانا كيف؟ ولكن مش مؤكد دي هذا امر مش مؤكد وعارض جزء الامور كثير غير قلت بالضروره هي تقول العلماء بل احيانا يقول العلماء على الحاجه تقول على الضروره يقول غير وقت السلام الا بمعنى الاصطلاح الخاص المعروف مش ضروره غير مراعاه المصالح من ناحيه الفقهيه من ناحيه العلميه او كتقعيد المساله ما دليلكم على جواز تكون المصالح الراجحه ربما في القرآن ربما في الناس يعرف لها دخول جيد ربما ربما هذه كلها مصالح كيف؟ هي دبا هذه كلها أمور دبا عدت غير الفقهاء يكررون مسألتات في كتب الفقه قديما ربما أن تعرف بالهم قديم من الناس الشيء نعم
وقيل تحرم كمسة وقعت بيد ميتة
حجق قال وتسن
قال ابن رحمه الله تعالى وتسن القرار في مكان نظيف وافضل من
نعم وصلى الله عليه
ويستحب ان يجلس مستقبلا القبلة
هذا هو المشهور عند العلماء. انا متوقف في هذه المساله يعني واش هذه النقطه هذه من النقاط التي نحتاج ان نقول فيها تحتاج الى دليل والظاهر هو الاصل، لكن نجد ان العلماء تقروا في المساله لما يتكلمون عن هذه النقطه تقول لك وقراءه القران عباده والعباده استقبلوا فيها كلام مطلق هذا. فهذه مسألة عندي فيها نظر، لكن هناك مشهور عن العلماء يقول الاستفهام. هذا هو، لا هو شوف هو راه يستحب، يستحب والا جائز ان تقرا مضطجعات او نائما. احنا غير كلام الاستحباب، ماذا نسبب حكم شرعي او حكم تكليفي فهذا دليل خاص من هذا. هذا هو عليه الحال، لكن هذا بحث أصولي متعلق بمحاكم الأمر، هل الأصل في الأمر يحمل على الوجود أو يحمل على الاستحباب، وبعضهم يفرق بين باب العبادة وباب الآداب. هذا بحث الله لا في طول.
نعم
هذا هو المشروع، لكن بعض التفريقات بين المستحب وكذا نقاط ذكر الإسلام بالنسبة ديال المحشي جاب شي بعض تفرق. نعم ويظن تكون فوارق متعلقه بالاستعجاب، مثلا لما يفرقوا العلماء بين المكروه وخلاف الاولى على سبيل المثال.
نعم
المكروه وخلاف الاولى، شو الفرق بين هذا؟ كثير من العلماء ما يفرقوش ولو مشوا كيف تفرق بين الخلاف الاولى وهذا المكروه. بعضهم تفرق تقول لك الخلاف الاولى هو المكروه بالنصوص العامه والمكروه هو اللي جاء فيه نص خاص، شو الفرق؟ لكن هو عموما اخذ المعنى المكروه العام. هذيك الفوارق ماشي جوهريه، يقرب الى الخلاف الضدي الى او زيد. ويسن قضيه القول بسنه السياق لقراءه القران، والا السياق عموما راه في حديث معروفه، لكن عند الشيخ هنا لا عند قراءه القران هذا فيه دليل او يريدون فيه الحديث الذي فيه ان افواهكم طرق، هي طرق يعني القرآن فطيبوها بالسواك. وهذا الحديث هو مرفوع وموقوف، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق علي رضي الله عنه وارضاه، وأسند موقوفا عن علي. إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، إذن هو مرفوع وموقوف من طريق علي رضي الله عنه. المرفوع ضعيف، بل ضعيف جدا كما فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف جامع، قال ضعيف جدا. أما الموقوف صحيح، شو الشيخ الموقوف صحيح. صحاو الشيخ الموقوف صحاو الشيخ رحمه الله عليه في صحيح سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه. لكن هذا الحديث ورد بنفض عن علي مرفوعا وهو صحيح مذكور، وقد اشار اليه الشيخ البني في السلسله الصحيحه عن علي وصحاء او الشيخ عن علي رضي الله عنه انه امر الناس بالسواك. علي امر الناس مره قال لهم استاكوا، ثم قال عن النبي عليه السلام ان العبد،
ثم قال علي
يعني هذا مرفوع الى النبي عليه السلام، إن العبد إذا تسوك، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه، قام الملك خلفه فسمع لقراءته أقول فيسمع القرآن فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه حتى يضع فاه على فيه أي الملك يضع فاه على فيه القارئ وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن فطهروا أفواهكم للقرآن نعم هذا حديث صحيح الشيخ صلى الله عليه وسلم نعم لا لا هذا شو تقصنا رمك في الرواية عن النبي عليه الصلاة كين في الرواية أمر علي رضي الله عنه الناس بالسواك وقال علي هذا كل أمر مرفوع غير بيين عن النبي عليه بيانا لحقيقة أول معنى المرة
وقال علي
شو لا لا رضي عن النبي عليه الصلاة غير بيان لمعنى المرفوع لمعنى قولنا أنه هذا مرفوع أنا بقول بينا أن هذا الكلام الثاني رأى مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام يعني له حكم الرفوع إذا رأى هذا قطر قول عادي قال إن العبد عقيدة سواك ثم قام نعم قال
ويكون التعود فقط قراءة قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولو مر على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة فإن أعاد التعود لكان حسنا والمصطلح لأئمة القراءة يجبر بها حتى لو
ولا نص عليه ابن الجزري في آخرين أن هذا هو المنصوص عليه عند أئمة القراءة الجار بيزيد.
حتى لو قرأ جماعة الجملة فلا يكون التعود
قرأ جماعة جملة واضح حتى تحسن الإدارة أو تحسن بصوت واحد في كلام ليش؟
فلا يكون تعود واحد كلام
نعم هذه كلها أمور بينها واضحة زيد
ويتم التفصيل في قراءة القرآن قوله تعالى وتفصيل القرآن تفصيلا وعن ابن مسعود رضي الله عنه
لا تستمر هذا الحديث مر لما تكلمنا على ترتيل القرآن ذكرون زيد
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تنصروا نصر الضخم ولا
تهدوا
قفوا عند عجائبه وهلكوا في القلوب ولا تكونوا هم اهلكم اخر الصور
نعم شوف قراءة
الدقل
الدقل قيل الدقل وقيل الدقل زيد هو رديء مستمر ايه زيد مش الشديد هذا اثر على بلاد مسعود زيد
وتسلم قراءة بالتدبر والتفهم
تذاك لا تكلمنا عليه زيد
فهو المقصود الاعظم والمفهوم الاهم قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وقال افلا يتدبرون القران وصفة ذلك ان يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به في معنى ما يلفظ به
وما هي وصفة ذلك؟
وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية
معنى ذلك يوضح لك ما هي حقيقة أو المعاني التي تدخل في جدال نعم
فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر
وإذا مر
وإذا استغفر واستغفر
نعم
استغفر
من عندما يتأمل في الآيات ويرى مخالفته لما جاء في مضمون هذه الآية من الأمر الأولاني يعتذر ويستغفر الله جل وعلا نعم
وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل
وهذا هو معنى الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر وليتذكر فهو تدبر استغفاره نتيجة التذكر نعم
وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذاب أشفق وتعود أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء للتضرع أو طلب.
نعم.
قال كذا كذا القراءة.
هذا عموما حتى في القراءة في الصلاة يقول بعض العلماء مشروعيتها وهو الراجح إذا كان أحيانا.
صلاة مطلقة.
أي نعم. غير مشي تكون دائما. أحيانا ورد بعض الآثار تحشى خلاص الله يعلم. ونحو هذا الجنة تسأل النار تتعود هذا إذا كان على سبيل التحريم فلا إشكال في الصلاة لا فرق بين الفريضة والنفل لا فرق بين الفريضة والنفل نعم لكن الكلام اللي ذكر قضية استقبال قبل عام بمعنى القراءة تكون في الصلاة في غير الصلاة وإلا في الصلاة ما فيه إشكال هل عندنا استقبال قبل فاجر عند القراءة في غير الصلاة هذا هو تستدلون عليه سوء نظر نعم والله في 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 ذكر العلماء هذا ذكر القيم وغيره ما علمي واضح نقول أنا تنقول كل شيء مسائل في البدع في تحقيق في بدعة كل شيء تتحسن والعلماء أحيانا بعض المسائل تقول بجوابها وعلى ما هو معروف عندك انت البدعة تقصي قلوب بدعيتها وتبقى المحققين يعني لكن لا مش احسن صعيب مش قلوب العبادة وهذا هو محمول عليه كلام الشافعي الشافعي لما قال من الاستحسان ما قد صفى محمول على باب العبادة وإلا وراك يقول بك في الاستحسان من ناحية الفقهية يقول به وعمل به هذه حاجة أحيانا أنا نقول لما تحسن تحسن بسألة هذه ما وجدت إلا مسألة هي اللي لقيت ممكن أن تكون مخرج لكثير من الأقوال مش غير طبعا بعض أحيانا تجدها في بعض المسائل العقدية جاء تبقى هي جريان العمل العلماء وعمل مسألة فيها ما تبقى تسألة تبقى العلماء تبقوا على هذه القضية وفي الوقت ما تبقاش محشية إجماع طارئ هذيك مرة لما تستمع أنا شو أقولي يعني التفت هذا المحقق أنا مرة تستمع شيخ صالح عن شيخ فتكلم حفظه الله عن قضية الدعاء لولاة الأمور في الجمعة شو الخطية قضية الدعاء لولاة الأمور هذا اعتقادنا لكن بعض العلماء يقولوا في الجمعة تخصص هذا الجمعة بدعة وهذا يقول بيت الشيخ مرة الشيخ صالح قال لا قال من فهم مضر من قواعد الابتداء من السنة ليقول في بدعية هذه النقطة وكلام غريب فهمنا؟ وخرج ايش؟ شنو مخرج المعنى؟ السنة يقول دليل فقال هو جريان أهل السنة على الدعاء لولاة الأمور في بالنسبة للخطيب قال لأنه شعر صار شعارا لأهل السنة هذه مسائل هذه ستقررها قاعدة وتمشي عليها كثير من المسائل صعب كان سجن في التكليف فقالوا أمور عامة إشكالات خص العلماء وخص طلبة العلم في الحقوق كذا طريقة معهم وتناقشوا في هذه النقطة ليش؟ لا
ولا بأس ولا بأس بتحرير الآية وترغيبها فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها يسر ورسولها حتى أصبح
وهذا واضح كثير من السلف كذلك نعم
ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباهي لمن لا يقدر عليه والحزن
التباهي هنا مشروع لا إشكال فيه ورد في بعض الأثر وفي أثر التدريق رضي الله عنه يتكلم على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله هذا كله من باب الترويض ترويض النفس بشرط أن يجمع الإنسان قلبه على الإخلاص والصدق لله عز وجل نعم
والحزن والخشوع قال تعالى ويخلدون للأذقان يبكون وطريقة تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها فإن لم يحضره عند ذلك فالذنب بكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه
يبكي على نفسه لأنه لم يبكي الله المستعان عزيز
ويتم تحسين حال القراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره زين القرآن بأصواتكم ويتم تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وتزيينها لحديث العبادة وغيره زينوا القرآن لأخواتكم.
أشوفي وقع عادي والعلماء ما تتكلموا عن اللحن. قرأت أثرا عن بعض كبار أئمة اللغة فلحن مرة فأخذوه قال له لا بأس في 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 لا بأس من وقوع اللحن عند الكلام وإنما يلام الإنسان أكثر عن اللحن في الكتابة خاصة بعض مرة هذه الرواية يستنوا تحسين وصوتي لما خاصة ما تتبعد هي وحسن لا تقرأ مثل الحديث في المعنى شو مرة قول لك احنا كنت قلنا الأصل هذه شنو مشكلة إذا جئتنا أنا مش إسمع لك أعلمك احنا تعلمنا لأنك إحفاء لأنك عبس تورد تورد كأن عمر رضي الله عنه كان يضرب أبناءه على اللحن ما تشوف شيء شو بسيبا ويحفاء هم فعل عمر فعل عمر هذا محمول علماء عن الخروج عن السليقة بمعنى أنك أنت تهوى تخرج عن السليقة ديالك ولا مش تطبقوا صليع عمر علينا احنا لا تخرج عن السليقة انت بل نعم
ويسجل
تحسين الصوت من قراءة تدهين لحبيبه وتدهينها لحبيبه حبانا وغيره زين القرآن لأخواتك وإخفاء الصوت عند القراءة أفضل حيث خاف الرياء أو
تأذى مقبلون
أولياء أو تأذى مقبلون أولياء بهذه واحدة
مهمة
هنا مشكلة مفعلة فتقنها لما قال إخفاء الصوت عند القراءة خاف الرياء هل تخاف الرياء رفعت الصيف ترك الإنسان للعمل خوف من الرياء هذا لا يجوز إذا تترك العمل إذا انزامت الرياء إذا تلبس بك الرياء وإلا كما يقول غزالة رحمه الله وليس كما ينقلها شيخ الإبابة رحمه الله بعد الشرطة فيه نقل عن الغزالة أبي حامد رحمه الله في خيائه أن الإنسان لما يترك العمل خوف من الرياء ولا هذا الرياء هذا هو كما نقل عن الفضيل من عياد رحمه الله متى هل نبقص فيها من هنا بتصبت فيها ابن قدامة في مختصر منهج القاضي تكلم فرق بين من ترك العمل خوفا من الرياء ومن تركه لما تلبس بالرياء الفرق بين الصورتين نعم
وإخفاء الصوت عند القراءة أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو قيام بجهل والجهل أفضل بغير ذلك لأن العمل فيه
أكثر لأنه قضية متعدي والقاصر لما تتعرف المتعدي والقاصر تقول متعدي هو المقدم أولا قضية تحسين الصوت بزين الصوت وردت فيه الأحاديث بل ورد الأحاديث به فيما يخص التغني بالقرآن التغني بالقرآن هذا محمول على التزيين كما قلت العلماء محمد وعلى تحسين محمد لما سئل عن ما معنى تغني بالقرآن قال هو تحسينه وأثر على الإمام الشافعي قال تحسينه هو قراءته بحزونه وهذه سنة تقرأ بالتحزن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما قضية قراءة القرآن بالمقامات المسألة اللي هي معاصرة الآن هذه خاصة الصين لأن الشعب وحسن تنظن نورة تقرأ بالمقامة ولا يقرأ بالمقامة إما أنه وافقت قراءة بعض مسائل المقامة أما إذا كان فعلا يتقصد القراءة بالمقامة فلا يجوز لأن دخل بحث قراءة بالألحان وعندو حتى اللي يكتبوا في البداية مثلا بحث الشيخ موسى الناصر والشيخ بكر رحمة الله عليه فأتكلموا على الأمر بالقراءة بالألحان فلا يجوز كلما قربت القراءة إليه إلى دعاء ما دعوت ما تعود إبليس يتكلم عن هذا الأداء رجل قلنا لا شيء ضروري انت راه هناك من يوافق المقامات الموسيقية بحذافيرها بل تقول لك انا قبل ما غادي نتعلم القرآن نتعلم المقامات ما بيسمح اما هذيك الموافقة هذا انتي انت تقصد هذا الامور هذا لا ذاك هي حق هذا ماشي بهذه الصورة الا
حق
هي راه كيف تقال حنا علاش قدمتو في اصل كلامي انا وشحال من واحد كيتقال عليه على انه راه تقرب المقامات لكن عند التحقيق راه ماشي مقامات هذيك فهمتي غير حيت يكون القرب القرب يعني صيغه هذا المقام تقرب مثلا مثلا على سبيل المثال بالصف الاجتماعي اغلب قراءاته توافق مقام النهوه معروف اسم مقام النهوه يقرب منه لكن اللي جيت تطبقوا واش هذا المقام عند الموسيقيين واش هو استقرا به الصف الاجتماعي بعددي لا هذا مسائل خاصه عليه نزوج غير بصفه ضروره والصوت في الحكم عليه نعم وإلى لما نحمد قد تحسين الصوت يظنني بكثير بس شكون هو هذا؟ مقدمة 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 هو هذا مشهور عن نعم والقراءة في المصحف قضية القراءة في المصحف هذه مسألة وش الأفضل أن يقرأ الإنسان من حفظه أو أن الإنسان يقرأ إيش من المصحف هذه مسألة محل كلام في الحقيقة بين أهل العلم عندنا حديث ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وهناك من خالف الشيخ في تحسين هذا الحديث مثلا الإمام لعله البيهقي نعم الإمام البيهقي قال إنه منكر هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الإمام البيهقي لما روى هذا الحديث قال منكر لكن الشيخ حسنه رحمة الله عليه الجميع يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف فليقرأ في المصحف لكن مع ذلك نقول مع القول في ثبوت هذا الحديث مسألة فيها فقه فقه الحديث فقه الحديث لأن الغرض الأساس هو الخشوع عند القراءة فينظر فإذا كانت قراءة القارئ في المصحف تحدث له خشوعا بخلاف قراءته من غير المصحف فنقول القراءة من المصحف أفضل أما إذا كانت قراءته من حفظه تحدث له الخشوع بخلاف قراءته من المصحف فنقول القراءة من الحفظ أفضل فإذا استويا المصحف شوف هاي يجي الحاجة كحل العيش يجي الحاجة في الساعة يقول النظر وهذا هو الذي ذكره أو حققه جمع من العلماء كتاب فضائل القرآن تذكره حافظ من كثير تحقق الشيخ أبو إسحاق الحويني فضائل القرآن بتحقيق الشيخ أبو إسحاق الحويني تكلم حافظ من كثير رحمه الله عن هذه المسألة ونقل كلام الإمام النووي يقول حافظ من كثير رحمه الله في فضائل القرآن وقال بعض العلماء لأن المسألة فيها خلاف كل يقول الأفضل المصحف مطلقا وكل يقول من حفظك مطلقا كل في فصل هذا التفصيل قال حافظ ابن كثير في فضائل القرآن وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة قضية القراءة من المصحف من غير المصحف المدار في هذه المسألة على الخشوع فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل أي الخشوع فإن استويا فالقراءة نظرا أولى أي المصحف لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف قال حافظ كثير بعدها قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان قال له الظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل لأن السلف كلام السلف أو صنع السلف مختلف فيحمل لك على هذا التفصيل ثم يستوى يرى النظر والتجوان سعى الحديث إلى عبد الله بن سعود رضي الله عنه. هذا الحديث كما قلنا المرفوع من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. قلنا نشك مرفوعا وقال عنه بياقي منكر، لكن موقوف عن عبد الله بن مسعود، ورد كذلك موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال السيوطي، قال السيوطي أو مش هو نحو هذا الحديث ورد موقوفا عن عبد الله بن مسعود. قال السيوطي أخرج البيهقي بسند حسن، سند هو السيوطي موقوفا أديم النظر في المصحف. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أديم النظر في المصحف. وذكر الإمام مالك لما سئل من سئل عن صنيع الإمام مالك في بيته، قيل المصحف، بمعنى يديم النظر في المصحف. نعم نعم من يحب من فره ان يحب لا 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 ويكره القراءة لمكالمة أحد فمشي على الإطلاق إلا كالكلام في حاجة في الحالة، فلا يكره في هذه الحالة. نعم ويكره أيضا هذا خلاف التعظيم. نعم
ولا يجوز قراءة القرآن بالأعجمية مطلقا سواء احتمى العربية أم لا في الصلاة أم خارجها.
هذه مسألة قراءة القرآن بالعجمة بالأعجمية مطلقا، هذا مطلقا هذا قول قراءة للشخص الذي لا يفهم العربية مثلا، هل نقول له يجوز أن يقرأها؟ على أي حال الآن يقرر العلماء مسألة، وإلا قضية غالب المصاحف التي ليست باللغة العربية أغلبها إيش؟ ترجمة. لكن يوجد من توجد بعض المصاحف أصحابها قصدوا هذه ترجمة حرفية للمصحف، ماشي ترجمة لاش المعاني. فهذه مسألة كذا فاش عليه في حال بالنظر على الواقع اللي كاين، فالعلماء يقررون مسألة فقهية إذا وقعت وقوعها متوقع هل هذا جائز أم لا؟ فالظاهر هو الحرمة، لا يجوز هذا مطلقا عليه في حال. وأثر على الإمام أبي حنيفة القول بالجواز المطلق، أثر على الإمام أبي حنيفة رحمه الله القول بالجواز مطلقا. وبعض الفقهاء قالوا يجوز ذلك بالنسبة للذي لا يحسن العربية، لأن الكلام مطلق في الذي يحسن العربية والذي لا يحسن، فنقول لا يجوز مطلقا إلا على قول أبي حنيفة النعمان رحمه الله. بل قالوا فالذي لا يحسن العربية يجوز ذلك، صحيح هو القول الأول، والذي لا يحسن العربية ما تنفذ الله كله الله رزق لله تعالى. نعم كذلك لا تجوز القراءة بالشاذ، قراءة شاذة تفسير تستعين بها وكذا ما في إشكال، لكن القراءة بها حكى الحافظ ابن عبد البر الإجماع على المنع وأن الأمر لا يجوز. وقال بعض الفقهاء بجواز القراءة بالشاذ في غير الصلاة. طيب ايش دليله؟ عجيب واحد دليل ده. قالوا قياسا على رواية الحديث ابن مالك. شفت المسألة؟ قال لك يجوز رواية الحديث بالمعنى والقراءة الشاذة كأنها كذلك، ماشي قرآن، القرآن يشترط فيه التواتر، فقالوا قيس ممكن هذا ماشي فرق، ما بين فرق حروف كثيرة جدا. تعبد هذا كلام الله وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام عليك نعم.
ولا تجوز قراءة الكتاب وقيل يجوز خارج الصلاة والأولى أن يقرأ على تفسير المصحف. أما قراءة الصور من آخرها إلى أولها فمتفق على ملئه.
عصوها جذب السنة بالتنكيس عند الفقهاء لأن التنكيس عند أهل العلم قصد الأقسام. كي التنكيس اللي هو قراءة القرآن دون ترتيب بدون ترتيب المصحف. بدل تقرا آل عمران عادة تقرا البقرة هذا جائز. لكن الأفضل المحافظة على الترتيب. لكن الكلام اللي هو أو التنكيس الذي تكلم عنه هنا أو في هذه الفقرة اللي هو ممنوع باتفاق العلماء ولا تفعله في الصحارى هذا من علامات التحريف. من علامات التحريف أو من علامات بعضهم القراءة من هي إذا مثلا الطوحة إكراما بنعمة تحدث من قطالة كرام هذه من ها؟ نعم هذا لا يزد أنه فيه ما فيه فيه إخراج القرآن عن إعجازه وإخراج القرآن عن معانيه لأن مقتضى الإنسان العربي أنك تقرأ لا يجوز طبعا هذا ممنوع في اتفاقه بالدين نعم
الصورة كما قرأ الأول
نعم هذا لا إشكال فيها هذا لا إشكال هذا الأولى لا في شهورة الركعة الثانية هذا لا إشكال هذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه هذا في الموت قراءة واحدة الإنسان القراءة أوقت سورة البقرة من سهل أنت طالع ترتيب الصور ترتيب الصور في خلاف بين العلماء ترتيب الآيات ترتيب الآيات هذا توقيف باتفاق أهل العلم بالنسبة لترتيب الصور فيه الخلاف والتحقيق أن حتى الخلاف هذا مسألة غير نظر نقضيك ما قال هذا الكاشف الجواب
لو يجب
أن يكون لأنه يعني كون أن ترتيب الصور لا 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 ما عنده علاقة هذه ما عندنا علاقة العلاقة عند الفعل النبي عليه الصلاة والسلام فصدق له بحديث عبد الله بن مسعود لما قرأ إيش بقرة والنساء ثم رجع إلى عمران على أي حال ليس كل قول قلت لما تكلمنا على ترتيب التنزيل وترتيب الترتيب في كل من الترتيبين إصرار وحكم فلما تبعك في دار قاتل نعم صح ومنكوت القلب نعم في القراءة تقرأ آية من هنا وآية من هنا يجوز لا لا ما ننصح بذلك ابدا ما ننصح لانه ما نتدرع بقضيه الحفظ حتى نخرج على صوره تعظيم القران هذا ليس وطن الصوره التعظيم تبقى في جميع الصور سواء في صوره الحفظ في صوره التعليم في صوره القراءه في صوره الحفظ لا بد ان نحافظ على تعظيم كلام الله لا أرى نقصا فيها إن شاء الله لا أرى نقصا تطلع يعني الحفظ تعليم يقولوا جاوزوا في التعليم لا أرى إن شاء الله ويسن أن المسألة معروفة لكن من المسائل ممكن تكون لك مسألة فقهية لا يشترط لذلك الوضوء أو استقبال القبلة على الصحيح وهو مذهب الإمام البخاري وهو مذهب الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية لعناد لأنه يجوز من الصلاة ما هو يجوز الصلاة حسب الصلاة واضح هذا مذهب الإمام البخاري ما تقول مثلا قراءة الفاتحة يشترط لا استقبال القبلة هذا جزء من الصلاة كذلك جزء من الصلاة فلا يقطع حكم الكل هذا من البخاري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الفتاوى هو في اختيار قضية وجود التلاوة لكن مرة ذكرته لكم أظن شو واسعه نعم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك إذا بلغت السجدة غرس السجود فقم ثم السجود هذا اختياره، لكن لا دليل على هذه المساله، لا دليل على هذه المساله. نعم. انا امنت بها مده حتى تنبهت، لا مساله لا دليل عليها. واشتمت مني لما حضر ما تقرير ولا مساله كانت تتكلم على قضيه التعظيم وكذا. نعم.
قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت لعلكم ترحمون. قال في الفرق لو تم الاجتماع، ما دليل فرق الآية من الوهو إلى التسمية؟ مع أن ظاهرها
ايش هو؟ هذا حكم بتكلم انا عن حكم الاستعاذه، الحكم الاستعاذه للوجوء وحكم الاستعاذه للاستحباب. مذهب الجماهير اهل العلم انها مستحبه، والقريب الصارم عند العلماء هي كثير من الاحاديث الوارده انه كان ابن يقرا فيها القران وكان ولم ياتي في الامر او انه لم يستحب، فاتخذوا هذا الصنيع من النبي عليه الصلاه والسلام مع كثره ذلك انه قرين على هذا الامر، وبعضهم على مسح الاداب. في بعضهم على من حد الآن. نتكلم عن
لا إشكال.
صارف لهذا الامر الذي هو الاصل والوجوب كما قلنا احاديث، وقلنا على مسح الاداب ان الامر بعض العلماء يقولوا ان الامر يحمل على الاستحباب اذا كان في باب الاداب. على هذا القول زي ثم مساله المسن، انتبهوا على المساله، رقد اطلق على الشيء الواجب انه مسنون، قد يطلق على الشيء الواجب انه سنه ضد السنه، دخل فيها الواجب دخل فيها المستحب. وذكر المالكي وجدت كلاما للمازري في شرح التلقين، كتاب التلقين هذا متن فقهي خصه القاضي عبد الوهاب البارحي رحمه الله لمسائل المذهب مجردة، مع انه يخالف في مسائل منها. وهذه تكتبهم هذه طريقة بعض العلماء، بعض العلماء لما تكلفوا شحال واحد يستهمها للعلم، دابا لا شي واحد جا وقرا رسالة التلقين ديال القاضي عبد الوهاب، يكون القاضي عبد الوهاب متعصب لمذهبه ولا يخرج عنه، بدليل ماذا؟ بدليل رسالة التلقين فلم يخرج في رسالته هذه عن المذهب المالكي قيد أمولا، نقول لا لا يلزم، لأن من طرائق أهل العلم التكليف أنه أحيانا يؤلفون رسالة مثلا فقهية في مذهب ما للدراسة فقط لتحقيق الملكات، قصدوا هنا يا دليل، وإلى ورد في كتاب المسالك ديال قضية عبد الوهاب المالكي، فالشاهد أنه عندها فرش 8 مجلدات للإمام المازري مالك رحمه الله، فتكلم على قضية السنة أنا لما تطلق الشرع فندخلوا في أي شيء الواجب، وهذه نقطة مهمة أنا مش حاب النزلة معنا عجبتها لا يعني قضية المالكية عندنا، مش حاب النزلة تقول لك غير السنة، وقال لي كيف تقول وكتاب صلى الله عليه وسلم أخذته مؤخرا هذا الكتاب شرح التلقين المازري رحمه الله فاطلعت عليه وتحدث على بعض المواضع باستعانة مفارقة، ومن العجيب اللي فيها انه في تقرير بعض المسائل الاصوليه عجيب جدا، في شيء مباحث عجيبه من غير المسائل الفقهيه، فيه تقرير بعض المباحث الاصوليه جيد. نعم. كيفاش؟ هذه في حال قضيه الاثم مسألة عليه في حاله. الإنسان إذا كانت عنده القدرة والاستطاعة على التعلم ولم يتعلم هذا يلحقه الوجود. لكن هذا هو تحقيق الحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المسألة دائما متعلقة بالمقاصد والإرادات والنية. هذا حكم عام حتى قضية القراءة بالجود مسألة داخلة. ولمعروف عند أئمة القراءة أن القول بالوجود. وكيل بعض اهل العلم انا عندي رساله الفها احد الشلاحقه اختار فيها ذكر فيها الخلاف اختار فيها القول بالوجوب، الشيخ ابن عثيمين الاخر يرى الاستحباب لما تنفي الله يعني يرى الاستحباب عليك. هذا من الادله التي استدل بها الشيخ اسلام ابن تيميه، الشيخ لما سئل عن هذه القضيه شو تكلم سئل الشيخ اسلام ابن تيميه عن ماذا؟ سئل الشيخ اسلام ابن تيميه عن 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 امام يلحق، لان احسن الحكم بالوجوب رأسيه لا بد أن يتابع التفريق بين اللحم الجري واللحم الخبي زين يعني قضية اللحم الخبي فيه خفة ماشي بحال اللحم الجري باش تفهمتي مثل واحد على اللحم الجري فقلت لأن المعروف عن الفقهاء أن الإمام لو حل لحم جري بطل صلاته واش فهمتي بيه قال لهم لا ينظر إلى القصد والقوة والاستطاعة واش هو قادر ولا ما قادر ولا هو كذا تتعلم لكن هو كذا تخرج له فهمتي أكيد مش فهمتي مين عنده هذا نعم هو أفضل الأوقات إذا كنت تجمع لك من الطفل هذا شيء هذا ليس بلازم نحن لا أضر فيك لا نعم والدعاء مستجاب عند هذه الفقرة ما ورد فيها لا بأس فيه لأنه ورد عن كثير من السلف آثار عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون هذا ومن هؤلاء أنس رضي الله عنه وأرضاه فقد وردت عنه ذلك بأسانيد صحيحة سيدي سؤال لا لا شكرا يكمل جديد هذه الزلم والتمود نعم استاذ مش هذا دين التكبير اللي يديروه القراء بعد قراءة سورة الضحى ثم الضحى إلى نهاية المصحف بعد تولي نعم 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 ورد هذا ورد على بعض السلف لكن الجماهير السلف يورد عن المال لكن هل تقولوا لا يعني إن كان الأولى أن السلف ما كانش يدرون الأمر لكن لما فعله عنده بعض السلف كانوا يفعلون هذا نعم بل يفصل بينهما هذا المسألة التي حل فيها كلام والذي يعتقده لا ننكر على من فعل ذلك الذي أعتقده فضل الطالع لا ننكر على من فعل ذلك وممن تكلم عن ذلك الحافظ ابن كثير رجعوا تفسير الحافظ ابن كثير صورة الضحى تفسير معروف أنا قلت لكم كلامكم الآن يقول الحافظ وهم ذو الشافعي الإمام يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في أول قدم تفسير سورة الضحى قال روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقري قال قرأت على إكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغوا الضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير مقرئ فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره بالإخبار وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك قال الحافظ ابن كثير فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله المزي من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إماما في القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم وهذه فائدة مهمة طلبة العلم قد يقبل كلامه أو روايته في القراءات لكن في الحديث لا تكون صادق أو ثقة في الحديث وش حاجة أخرى لا أو لا هذه مسألة مهمة ما تقولش أنت في القراءات قبول تحمل سليك الحديث دياله في القراءات سلك انت في الحديث في عموم الحديث ما عدا القراءات هذا من الله عظيم عندنا في الحديث لأنه كله باب بل بعض الرواة الحديث يوزعوا قد يقبلوا في 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 فلان أو من طريق فلان أو عند الكوفيين أو في 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 أول أمره بيضا بروقت القول أو لما كان في كذا المراحل بعض كتبه تقول لك ولا غرقات حوال لما تتبعوا الأمور والدقة اللي بدنا نفيد دقة نعم تقول الحافظ بن كثير فهذه السنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزتة وكان إماما في القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث لكن تقول الحافظ بن كثير لكن حتى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة قال حفظ كثير معقبا على قول الشافعي قال وهذه صحة الحديث صحة هذا الحديث ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يخشى وقال آخر من آخر الضحى وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وذكر القراء في مناسبة التكبير في أول صلاة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفطر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا شجع الصورة بتمامها كبار فرحا وسرورا ولم يروى ذلك بإسناد محكم عليه بصحة ولا ضعف الله أعلم يتكلم عن حكمة والحكمة الأول عنده هو ثابت صلى الله عليه فبسبب هذه فيها كلام بين العلم هذا كل شيء يقول ما هو يحقق عدم يحقق كلام عدم كلام واضح هذه مسألة لا أرى العمل بها لا أعمل بها ولا أرى العمل بها لأن دائما تشوفوا من بجماهير العلماء ومن بجماهير السلف هذا الأمر هذه مشكلة هذا الأمر هذا وهذا الحديث اللي هو كل حاجة كثرة في كلام من زيادة سماعة الحديثية لكن الشيء اللي نوز نكره هذا الأسف مثل هذا المشكلة لا يحتاج الإنسان ينكر الآخر نعم الدعاء بعد غداء سأله كثير من السلف نعم هذا وش يديروه نزل نعم في سنة الختمة بزاب يقرأ شوية من الغراء هذا لا دليل عليه وحتى الحديث الذي سيولده الآن المسلم هو حديث ضعيف في ضعيف الجامع قرأت فعن
الصبيين بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة ثم قال ويقرأ اتخاذ القرآن معجزة يتكتب بها ويقرأ أن يقول
كنا الحديث ضعيف أما اتخاذ القرآن معي شيء هذا واضح لا يجوز هذا نعم
أن يقول نسيت آية كذا فنسيتها
هذا في حديث الذي عليه الإسلام الصحيح نعم
والمذاهب الإسلامية على وصول جواز القراءة للميت وذلك خلاف
بمعنى مذهب الجماهير هو القول أن ثواب القراءة يصل وخالف في هذا بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله هذه مسألة محل خلاف والذين قالوا بالمنع أن ثواب هذه القراءة لا يصل إلى الأموات استدلوا بقول الله عز وجل وعد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا كذلك استدل كثير من أهل العلم على هذه النقطة أما قضية الوصول بدعاء الصدقة يصلان بالإجماع قد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيري في آخر من العلماء الأدبية لكن قضية القراءة هذه فيها خلاف بين أهل العلم وقد ألف بعض المعاصرين رسالة وهو محمد بن السلام رسالة سماها حكم القراءة على الأموات هل يصل ثوابها إليه؟ لم أطلع عليها فقد أعرف عنوانها خلص فيها إلى المذهب خلص فيها إلى مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه نعم الحجة في دليل في دليل مفتى الشيخ المذهب جوازه سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.